راديو النجاح.
أهلا بكم مستمعينا في أولى حلقات برنامج خذ حقك، نطل عليكم عبر أثير راديو النجاح في سلسلة حلقات يرافقنا فيها قانونيون وحقوقيون ومختصون، وذلك للتوعية بكيفية تقديم الشكاوى عند تعرض الأفراد لانتهاك حقوقهم. أكدت المادة 6 من الدستور الأردني على أن جميع الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، وحسب دائرة الإحصاءات العامة يشكل ذوو الإعاقة ما يقارب 11% من سكان الأردن، لكن هل يحصل ذوو الإعاقة على حقوقهم فعلا؟ وفي حال انتهاك تلك الحقوق كيف يمكنهم تقديم الشكاوى إلى الجهات الحقوقية أو اللجوء للتقاضي؟ سنعرض لكم مستمعينا حالات يتحدث فيها أصحاب التجارب من ذوي الإعاقة عن حقوقهم في التعليم والعمل وعن العوائق التي واجهتهم في مسيرتهم والجهود التي بذلوها في سبيل الحصول على حقوقهم والتوعية بها.
يعطيكم العافية، أنا طالبة ذوي إعاقة، أنا طالبة بالجامعة إحدى الجامعات الأردنية. تعرضت لمشكلة، كانت هاي المشكلة إنه استبعاد أو شعوري باستبعاد بعض دكاترة الجامعات الأردنية لطلبة ذوي الإعاقة. فهاي المشكلة أثرت علي على التحصيل، وأثرت كمان على نفسيتي، وأثرت من هاي المشاكل اللي تعرضت لها رفض بعض الدكاترة الجامعة الأردنية لوجود طالب ذوي إعاقة في محاضراتهم، كمان رفض أي واجب لطالب ذوي إعاقة. ليش؟ لأنه بيجوا بيحكوا لك مش هو الطالب اللي عمله، ليش أنتم ما بتآمنوا بقدرات طالب ذوي الإعاقة؟ في بعض الدكاترة بيسيئوا استخدام بعض المصطلحات لذوي الإعاقة، مثل أنه بيجي دكتور بيحكي بالمحاضرة دكتور ممكن تطلعنا بريك، لا، في عنا طلاب عميان بالمحاضرة عشان يعرفوا يروحوا. يعني هذا الاشي بيشرح طالب ذوي الإعاقة، وأنا طالبة ماجستير آخر اشي بحكي، وإن شاء الله حابة أعمل رسالتي عن هذا الموضوع، وإن شاء الله بنحصل على نتائج إن شاء الله مرضية، وإن شاء الله نغير نظرة المجتمع لفئة ذوي الإعاقة.
يعطيكم العافية، أنا الدكتور عمر أبو هنية الناطق باسم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حملت درجة الدكتوراه. طبعا إحنا إلنا تقريبا سنتين عم بنحاول إنه نحصل على حقنا كأشخاص ذوي إعاقة حملت درجة الدكتوراه في الجامعات الأردنية المختلفة الحكومية والخاصة، وما لقينا استجابة. طبعا ذهبنا إلى عدة مسؤولين ابتداء من دولة رئيس الوزراء عمر رزاز ووزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات، ما حدا سمعنا ولا حدا يعني للآن عمل لنا أي شيء. طبعا إحنا أيضا ذهبنا إلى الديوان الملكي العامر وقدمنا يعني هناك استرحام لجلالة الملك إنه نتعين في الجامعات أسوة بزملائنا من غير ذوي الإعاقة، وأيضا لسه ما صار شيء ولا يعني حدث أي إجراء على هذا الأمر. وحتى ذهبنا إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان وقدمنا شكوى هناك، أنا ذهبت للمركز وقدمت باسمي وباسم زملائي شكوى على التهميش والإقصاء اللي بيمارسوا رؤساء الجامعات والإدارات في إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حمل درجة الدكتوراه من التعيين. هم بيحكوا ما في إقصاء، لكن هو واضح الأمور إنه في إقصاء، لأنه بنقدم وما بيطلبونا وما بنخضع للمقابلات، وحتى يعني بيكون عملية الإقصاء أكثر من هيك. ما بدي أحكي بكثير تفاصيل يعني عن زملاء يمكن بعضهم شارك معكم، لكن أنا شخص من ذوي الإعاقة البصرية اللي قدمت لإحدى الجامعات وكانت طالبة تعيين، ولما ذهبت وانطبقت علي الشروط بكل بساطة الموظف حكالي لغينا الشاغر ما بدنا إياه. طبعا المركز الوطني لحقوق الإنسان قدمنا شكوى فيه، وفي 15/10 بمناسبة اليوم العالمي للعصر البيضاء نفذنا وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء، وإجوا اجى موظف من المركز الوطني لحقوق الانسان، وكنا مقدمين طبعا الشكوى بدايه شهر 10، اجى واخذ شكوتنا وحكى معنا واخذ اسمانا، والى الان لم يتم التواصل معنا من قبل هذه المؤسسه الوطنيه. احنا املنا كبير في المركز الوطني لحقوق الانسان انه ينصف الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه حمل درجه الدكتوراه، لانه قضيتنا قضيه عادله احنا هيك بنشوفها، والقانون نص صراحة على تعيين 4%، لكن ما في حدا بيطبق ولا في حدا سامع في هذه القوانين، وإذا يعني سمعوا فيها إحنا للأسف المسؤول عنا بدور كيف يتهرب من القانون مش كيف يطبق القانون، بيحاولوا يلاقوا مخرج وإنه ما يطبقوا هذا القانون. يعطيكم العافية، وبتمنى إنه هذه القضية تكون يعني في الأيام القادمة على جدول الأعمال وتنحل هذه المشكلة، لأنه إحنا إلنا سنوات هذا عدا عن يعني التمييز اللي كنا أصلاً التمييز السلبي اللي كنا عم بنعاني منه أثناء دراستنا، وبالآخر ما بتحصل على حقك كشخص من ذوي الإعاقة.
أنا حاليا الكروي طالبة سنة رابعة للناس بالجامعة الأردنية. الفكرة حاب شوي أعرف بمبادرة حقي تحت النور، كانت باشتراك مع مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة. الفكرة من هاي المبادرة كنا حابين نسلط الضوء على بعض النقاط اللي حابين انه يصير فيها وعي نوعا ما، وبنفس الوقت نعدل شوي على كم النقطة حاب هلأ نحكي فيهم. هلأ بالبداية احنا طلعنا على القانون عأساس نختار قضية نشتغل عليها، وجدنا انه فيه في القانون نسبة 4% من الشواغر، المادة رقم 25 من القانون، قانون 20 لسنة 2007، كانت بتنص انه من حق الاشخاص ذوي الاعاقه بنسبه 4% انه من شواغر الشركه، يعني عشان يتوظف 4 من ذوي الاعاقه لازم يكون في 100 شاغر. اولا النسبه قليله جدا، وثانيا انت عم تحكي عن 100 من الشواغر، احنا مش عم نحكي عن 100 من الموظفين. بس المشكله كانت في ضيق الوقت لانه مجلس النواب شارف انه ينحل، فوجدنا انه نشتغل على قضية تانية نكون قادرين نحققها خلال هدول الشهرين، وكانت هي لجنة تكافؤ الفرص. من خلال الحملة تعرفت انه في لجنة تكافؤ فرص، احنا بنطالب بشغلتين بخصوص هاي اللجنة. الاولى انه يكون في بيننا وبينهم خط ساخن عشان يتلقوا الشكاوي ويتلقوا مثلا اذا كان في تمييز بالعمل لتاخذ ذوي اعاقه والى اخره، لانه هم حاليا بتلقوا الشكاوي عن طريق الايميل، وبعتقد انه هاي يعني بتعمل كثير حوادث بينه وبينهم لانه ما بيكون في تفاعل فوري وملحوظ للشخص ذاته. بالاضافه لشغله ثانيه، احنا ما في تقارير، فاحنا كثير بنحب يعني لو يصير في تقارير سنويه توضح عمل اللجنه وكيف تعاملت مع الشكاوي اللي انطرحت لها.
بداية بحب أعرف عن نفسي، أنا رشا عياد، معلمة في وزارة التربية والتعليم. طبعا أنا ضعيفة بصر، تلقيت تعليم الأساسي في مدارس التربية والتعليم، وكنت أتابع تعليمي بطريقة برايل مع أقراني المبصرين. أنا بشوف أن التسهيلات البيئية تكاد تكون غير موجودة في مؤسستنا التعليمية، وأنه في معيقات تمنع أحيانا الشخص ذو الإعاقة من أنه يأخذ حقوقه في التعليم زيه زي زملائه. أولى هاي المعيقات اللي هي طريق الوصول للمدرسة أو المؤسسة التعليمية اللي بده يروحها هذا الطالب مثلا، أحيانا بكون فيها بعض العثرات يعني في هذا الطريق. هاي العثرات مرات تتمثل بالحفر والأعمدة اللي بتكون موجودة بنص الشارع، أو أن عدم وجود شيء ينبه الشخص اللي ذو الإعاقة بأنه في درج لأنه هو مش شايف، فما بكون في مثلا بلاط خشن او في خط عريض ملون باللون الاسود او لون غامق حتى انه ينبهوا بوجود درج. قله الرامبات الموجوده لذوي الاعاقه الحركيه واللي بيصعدوا فيها عن الدرج. الشغله الثانيه او المعيق الثاني اللي بدي احكي عنه اللي هو ضعف متابعه غرف المصادر في المدارس. هاي غرف المصادر يفترض انها بتتابع الاشخاص المتاخرين عن زملائهم، ويفترض انه غرف المصادر هاي تكون طبعا فيها معينات بصريه تساعد الاشخاص ضعاف البصر على متابعه تعليمهم. هاي المعينات البصرية بتتمثل بالنظارات، بتتمثل بالمكبرات أو العدسات اللي بتساعد الأشخاص على القراءة والكتابة بطريقة أسهل.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى أنه تقول لا يجوز إبعاد أي شخص من العمل أو التعليم على أساس من إعاقة أو بسببها. هلا في مجال التعليم أنا بتحكي عن خبرتي، درست اليوم دكتوراه وبالأردنية ماستر وبكالوريوس، كان في صراحة غياب شبه كامل للترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، وبالإضافة لأشكال ميسر، هذا الشيء غير موجود أبدا أو بشكل خجول جدا. وفيما يتعلق بالعمل، يعني نفسي أرى، يعني أشوف أنه حامل لشهادة الدكتوراه تم تعيينه بناء على كفاءته مش بناء على واسطة بين قوسين ولا بناء على اعتصامات واحتجاجات تمت هنا وهناك. للأسف احنا بنطالب عملنا أكثر من سنة بتفعيل النسبة، نسبة 4% التي نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور، لكن لا حياة لمن تنادي.
بعد الاستماع إلى الحالات نعود إليكم مستمعينا للحديث أكثر عن حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والعمل، ونستضيف في الاستوديو الأستاذة لارا ياسين مديرة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ الصحفي أنس ضمرة الحاصل على جائزة منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان للعام 2019، وذلك عن تقريره الفائز بالمركز الأول وهو بعنوان بيئة تعليمية طاردة. أهلا بكما. بداية أستاذة لارا أتوجه بالسؤال لك، يعني نحن لدينا حاجة كبيرة إلى توعية فئات المجتمع كافة، توعية قانونية، وفئة ذوي الإعاقة هي فئة مهمة من فئات المجتمع. للحديث أكثر عن التشريعات والحقوق الخاصة بهذه الفئة نريد منك أن يعني توجزي لنا أهم هذه الحقوق والتشريعات.
بداية اسمحي لي أن نشكركم على استضافة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحلقة الأولى من برنامجكم للحديث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لما نحكي عن التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا المرجعية في هذا الموضوع الدستور، المادة 6/5 التي تحدثت عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضا في عنا مرجعية كمان في هذا الموضوع وهي من التشريعات الوطنية، هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هي صادق عليها الأردن في 2008 ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي هي جزء من التشريع الوطني. أيضا من التشريعات اللي جدا مهمة ونقدر نحكي فيها اللي هو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وهذا ممكن نحكي عن هذا القانون إنه هو عمل نقلة نوعية في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه هو منعتبره أول قانون مناهض للتمييز، لأنه قائم على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الحقوق. هلأ تناول مجموعة من المصطلحات الحقوقية، ونقدر نقول أنه كمان مصطلحات جديدة بمنهجية حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، زي موضوع إمكانية الوصول، موضوع الترتيبات التيسيرية، موضوع الأشكال الميسرة، فكلها هاي أمور جديدة وتتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والأهم كمان أنه هو أفرد مادة خاصة لتعريف الإعاقة، لأنه تحدث عن الإعاقة بمفهوم جدا مختلف اللي هي الإعاقة في البيئة المحيطة وليست هي الإعاقة في الشخص. كمان تحدث عن توزيع الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات ما بين الجهات، بمعنى أنه خصص وسمى بمسميات كل جهة على حدة شو هي مهامهم وصلاحياتهم ضمن هذا القانون. لما نتحدث عن التعليم فتحدث عن وزارة التربية والتعليم إيش لازم يكون على موضوع تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة تعليمية دامجة. لما بنحكي على موضوع العمل تحدث عن مثلا لما بنحكي عن القطاع العام والقطاع الخاص، في عنا ديوان الخدمة المدنية وأيضا في عنا وزارة العمل. وأيضا تناول القانون موضوع جدا مهم اللي هو كمان المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا إيش اللي هي مهام وصلاحيات المجلس ضمن أحكام هذا القانون. هذا بالمجمل يمكن اللي تحدث عنه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحدث بمنهجية حقوقية بحتة، وزع المهام والصلاحيات وما بين جميع الجهات، وتحدث برضو تناول موضوع كتير مهم، ويمكن هذا في غياب عنه في التشريعات الوطنية، اللي هو عرف العنف. بالتالي هو تحدث عن تعريف العنف، ليس فقط العنف ممكن الإيذاء الجسدي أو النفسي اللي بيكون ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما أيضا الحرمان من الحصول على الحق أيضا يعتبر عنف وأيضا معاقب عليه بموجب أحكام القانون.
تمام، شكرا لك أستاذة. أريد أن نتحدث أكثر عن نظام اللجان الطبية. القانون صدر والكل أشاد فيه، يعني أنه يريد أن يعطي الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم، لكن البعض يقول أن نظام اللجان الطبية بحد ذاته، وجود لجنة تقيم هؤلاء الأشخاص إلى شخص مؤهل وغير مؤهل للوظيفة، بحد ذاته في تمييز. عدا عن يعني تعليقات البعض على هؤلاء الأطباء، إنه هل فعلا هم قادرون على تحديد قدرة هذا الشخص؟ القدرة ليست دائما محصورة بالجسد، يعني الشخص ذوي الإعاقة قادر على التطور، قادر على أن يعلم نفسه تعليما ذاتيا، لماذا لا يتم دمجهم في هذه البيئة؟ وما هو تعليقك على نظام اللجان الطبية؟
تمام. هلأ يمكن موضوع نظام اللجان الطبية هون لما بنحكي على موضوع موائمة التشريعات مع القانون، هلأ احنا حكينا انه هو قانون جدا مختلف. هلأ نص في المادة 5 على باء من هذا القانون انه لا تحول الإعاقة بحد ذاتها دون ان يكون الشخص قادر على العمل او التعلم. فبالتالي نظام اللجان الطبية يمكن فيه نقطة كتير مهمة، اللي هي بتحكي على موضوع اللياقة الصحية، القدرة اللي بنحكى فيها في هذا المجال على موضوع أنه غير لائق صحياً لممارسة العمل. وهون هي النقطة الفاصلة في هذا الموضوع. طبعاً إحنا هو نظام بحكم حكماً على الشخص ذوي الإعاقة أنه غير قادر، فبالتالي أحال كمان هذا النظام للطبيب هذا الموضوع. وإحنا هون بنحكي في نقطة جداً مهمة، يعني حتى القانون هو تحدث على موضوع قديش ممكن الأمور الفنية اللي هي تتوفر للشخص لممارسة الحق. نعم، في كتير ناس مؤهلين، وأنا بحكي يعني هذا كمان من ضمن الأشياء، يعني بتيجي كمان للمجلس شكاوى في هذا الموضوع، يعني هو بيكون عنده كفاءة وعنده من حملة الشهادات، ولكن بيجي اللي هو نظام اللجان الطبية بيقطع أو بيكون فيصل في موضوع إنه مثلا تعيينهم في مكان معين في جهة رسمية معينة عشان موضوع عدم اللياقة الصحية. هذا قديش يعني بيكون حاجز للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حق العمل.
صحيح، يعني تأكيدا لكلامك، يعني نحن تواصلنا مع حالات كثيرة يعني تقدموا لعمل ورفضوا، يعني رفضا سيئا دون اعتبار لأي مؤهل يعني من مؤهلاتهم. صحيح. سواء كان الرفض بطريقة مباشرة أو غير مبطنة،
ممكن هو بكون مباشرة بس عشان أعطيك يعني إذا عم نحكي عن التعيين، لأنه إحنا كتير بيجينا حالات يعني في هذا الموضوع، لأنه بكون التقرير هو البناء على نظام اللجان الطبية. وبالذات حتى أعطيك مثال، إنه هي الإحالة على الجدول على المادة رقم 17 من النظام، اللي هي بتحيل على الجداول اللي بتتحدث عن الشروط التي تمنع من الشخص من الابتعاث والتعيين، من ضمنها يعني ضمن هاي الجداول حاطين الأمراض والإعاقة.
هو هذا يعني تعقيبا على كلامك، الاستثناءات يقال كثيرا أن الاستثناءات هي يعني هي كثيرة جدا، يعني لم يبقى شخص ذوي إعاقة إلا واستثني في هذا الموضوع، فهو فعلا عليه خلاف. إضافة إلى موضوع إجبار الشركات أو المؤسسات بشكل عام بتعيين 4% من ذوي الإعاقة، وهذا فعليا بعد تواصلنا مع كثير من الحالات يعني يقولون يعني غير مفعل. ما تعليقك على هذا الموضوع؟
لا هي بس معلش تصحيح شوي، هي مش 4%، هي النسبة تصل إلى 4%. هلأ سابقا في القانون السابق كانت 4% وكانت أيضا مش مطبقة. فإحنا بالتالي لما نعمل هذا القانون، فإحنا حاولنا إنه يعني لحتى إنه نفعل هذا الموضوع إن من توضع النسبة إنها تصل إلى 4% من الشواغر في الجهات والمؤسسات. هلأ هذا إحنا رح نحكي بشقين في هذا الموضوع، لأنه إذا عم نحكي عن القطاع العام فإحنا عم نحكي على موضوع بيتم التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية، إذا عم نحكي عن القطاع الخاص فإنه هذا له علاقة في وزارة العمل. هلأ إذا بنحكي عن القطاع الخاص، لا أخفيكي هلأ في مخاوف في هذا الموضوع، يعني من أرباب العمل أنفسهم، لأنه كمان بدهم توعية في موضوع اللي هي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا في كمان عدم المعرفة بإيش هي كمان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحيانا بحسوا أنه ممكن تكون المتطلبات كتيرة لا اللي بدهم يوفروها للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة
تفوق الميزانية في بعض الأحيان.
تمام بالضبط.
وهذا بالمناسبة يعيدنا إلى فكرة الميزانية، أنه يجب رصد قانونا، يجب رصد ميزانية في كل مؤسسة لذوي الإعاقة. يعني وفي الميزانية الجديدة يعني لا يوجد تغيير كبير، فهل فعلا تم تفعيل هذا الموضوع وأنه صار في تواصل مع المؤسسات؟
هلأ إحنا طبعا من خلال رئاسة الوزراء صدر تعميم من دولة رئيس الوزراء بهذا الموضوع، إنه الوزارات كلها تخصص من مخصصاتها المالية جزء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني بهذا المجال. هلأ يعني زي ما حكيت لك موضوع حق العمل، هلأ فيه تحدي موضوع نظام اللجان الطبية وبالذات في موضوع التعيين. هلأ شو إحنا يعني نعمل في هذا الصدد أو في هذا الموضوع؟ طبعا هلأ إحنا عم نحكي كمان عن شغلتين، لأنه نظام اللجان نظام الخدمة المدنية في المادة 43 على جيم بتحيل على نظام اللجان الطبية، لأنه كمان أنت عم تحكي عن تداخل تشريعي. هلأ إحنا قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو القانون الأولى بالتطبيق، لأنه هو القانون الخاص وهو يعني قانون لاحق أعلى من النظامين، سواء نظام اللجان الطبية
وهنا الإشكالية يعني
بالضبط ونظام ديوان الخدمة المدنية. هلأ طبعا إحنا في تعاون وتنسيق، لأنه كمان هذا جزء من عمل المجلس مع ديوان الخدمة المدنية ومع وزارة الصحة في هذا الصدد، لتتم عملية مراجعة الأحكام النظامين، يعني المادة 43 تم مناقشتها يعني ما بين ديوان الخدمة والمجلس، وبعثنا كتاب رسمي بهذا الخصوص وأيضا مع وزارة الصحة لحتى أنه تتم مراجعة نظام اللجان الطبية، لأنه بحرم كتير من الأشخاص ذوي الإعاقة من اللي هو أخذ فرصتهم، لأنه إحنا عم نحكي هذا القانون مبني على تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ولتحقيق الموائم التشريعية.
هلأ المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في لجنة تهتم بالتشريعات، تمام؟ الآن يعني هل حقا يتم العمل مع ذوي الإعاقة؟ هل يتم هناك، هل يحصل هناك اجتماعات مع ذوي الإعاقة لمعرفة مشاكلهم عن قرب فعلا قبل أن يقترح المجلس مثلا تشريعات من نوع معين على جهات معينة؟ وهل هذه الخطة يعني موجودة في برامج المجلس؟
هذا القانون اللي هو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، لو أقول لك مراحل إعداده يمكن ما في تشريع في كل الأردن مر في المرحلة اللي مر فيها هذا القانون.
4 سنوات.
5 سنوات أستاذ أنس، 5 سنوات، يعني إحنا بنحكي من 2012 لل 2017 لحد ما صدر هذا القانون. هلأ عملية إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كانت في كل مراحل هذا القانون، إعداد القانون. عشان هيك لما أقول لك المواد اللي موجودة في هذا القانون بتحكي عن المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، كانت بناء على التحديات اللي بيواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الحقوق في كافة المجالات. وايضا يعني حتى في 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 لما بحكي لك على لما عم نحكي على موضوع نظام اللجان الطبيه، طبعا يعني هلا هذا من خلال ايش بيجينا استدعيات وايش بيجينا شكاوي على المجلس في هذا الصدد، انه موضوع نظام اللجان الطبيه وموضوع اللياقه الصحيه.
بالنسبه لموضوع الشكاوى اللي بتستقبلوها، حكينا في مداخلات معانا بتحكي عن بتقترح فكرة الخط الساخن. ليش ما يصير في إنه تفعيل لهذا الخط الساخن، خاصة إنه التواصل على الإيميل غالبا بياخد وقت طويل، ويعني الأشخاص ما بيحصلوا على إجابة مباشرة.
لا بس معلش، هلأ في هذا الصدد أنا بدي أحكي كتير نقطة مهمة. هلأ من 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 مهام وصلاحيات المجلس إنه هو برصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحنا بنتلقى الشكاوي، إحنا في عنا قسم للشكاوي في المجلس. هلأ إحنا لا نتلقى الشكاوي فقط عن طريق الإيميل أبداً، إحنا بنتلقى الشكاوي عن طريق الاتصال، إحنا بنتلقى الشكاوي عن طريق موقع المجلس، إحنا بنتلقى الشكاوي لما بحضر
يعني
الشخص.
خط ساخن؟
هلأ ما حالياً لا يوجد خط
هناك
ساخن.
مقترحات يعني لهذا الأمر،
هي فكرة جداً رائعة. طبعاً طبعاً طبعاً، يعني موضوع الخط الساخن جداً مهم، لكن إحنا في هاي المرحلة نستقبل الشكاوي في كافة، يعني بكافة الطرق والوسائل. يعني ممكن حدا أحيانا، أنا مثلا ناس بدهم يبعثوا شكوى منقولهم عن طريق الفاكس، إنه بيكونوا مثلا من مناطق بعيدة، لأنه إحنا كمان المجلس في عنا مكاتب ارتباط عنا في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب.
تمام، يعني في نوع من التواصل، وفكرة الخط الساخن يعني قائمة، أكيد قائمة
أكيد،
وممكن
بس إحنا نتلقى الشكاوي في بكافة الطرق والوسائل، يعني ليس فقط عن طريق الإيميل.
تمام، شكرا لك يا أستاذة لارا. سنخرج بفاصل قصير ونعود إليكم.
والعمر لو يجري الحق وست باب ما فيهوش أمل، مش أي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغربوا، اللي لسه ما جاش نصيب
عدنا إليكم مستمعينا للحديث عن التهيئة البيئية في المدارس. وسنستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الرحامني، رئيس قسم صعوبات التعلم واضطرابات النطق واللغة في إدارة التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم. أهلا بك أستاذ محمد.
مساء الخير ست فاطمة ولضيفك الكرام
مساء
وللمستمعين الأعزاء. أولا إذا سمحت لي أشكرك على هذا البرنامج الرائع الذي يتناول مواضيع ذات أهمية، ولا سيما الطلبة ذوي الإعاقة، وهي فئة عزيزة على قلوبنا جميعا.
شكرا لك أستاذ، تفضل. نريد أن نتحدث عن موضوع التهيئة البيئية في المدارس، وسيكون معنا في الاستوديو دكتورة لارا ياسين من المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، والأستاذ الصحفي أنس ضمرة. نريد أن نعرف ما هي جهود الوزارة في دمج طلاب ذوي الإعاقة حقا في 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 التعليم. هل هناك بيئة مهيئة؟ ما هي التغييرات التي حصلت خاصة بعد القانون الأخير الذي صدر بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة؟
نعم فاطمة، أولا امتدادا لنهر العطاء الهاشم المتفق الذي يستهدف الطلاب من ذوي الإعاقة، وتماشيا مع الاتجاهات العالمية في مجال تعليم الطلبة ذوي الإعاقة، كما تعلمين اعتمدت وزارة التربية والتعليم نهج شامل للتعليم الدامج، وانطلقت من القانون الذي أشرت إليه من قليل اللي هو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 سنة 2017، والذي حقيقة يعتبر مظلة قانونية تنطلق منها الوزارة في تحقيق مشروع التعليم الدامج.
تمام، يعني هذا الموضوع هو بتوجيهات هاشمية، ما هو الملموس على أرض الواقع؟ ونحن لدينا 11% من سكان من الأردنيين هم من ذوي الإعاقة، وطبعا بما أن المجتمع الأردني مجتمع فتي أغلب طلاب، ما هي الإنجازات على أرض الواقع أستاذ محمد؟
حقيقة سعت وزارة التربية والتعليم لتحقيق مفهوم التعليم الدامج على أرض الواقع من خلال توفير البيئة أو التيسيرات أو التسهيلات البيئية اللازمة التي تمكن الطلبة من فئة ذوي الإعاقة للوصول إلى الأماكن التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية. وهذه حقيقة الأماكن اللي هي بنحكي عنها المدارس الحكومية والمدارس الخاصة.
يعني الوزارة متابعة القطاعين الخاص والعام.
لا شك لا شك ستي.
تمام دكتور. طيب لدينا في الاستوديو الأستاذ أنس ضمرة، وهو أجرى تحقيق صحفي، سأترك له المجال ليتحدث عنه أكثر، وأنت تسمعه لكي تستطيع يعني الرد إن شاء الله.
إن شاء الله حياتي.
شكرا جزيلا فاطمة. التحقيق هو بيئة تعليمية طاردة، والنتيجة أميونة بإهمال رسمي. هذا التحقيق تم تنفيذه مع شركة أريج بدعم وإشراف من شبكة أريج، ونشر في صحيفة الغد في نوفمبر الماضي. هذا التحقيق كشف تجاوزات مدراء مدارس حكومية وتتمثل بحرمان أشخاص من ذوي إعاقة بقبولهم في هذه المدارس. التهيئة البيئية هي خطوة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، لكنها خطوة بسيطة أو واحدة من الخطوات حتى نسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة هناك تصنيفات كثيرة، يمكن الأستاذ لارد ساعدنا، هناك إعاقة عقلية، هناك توحد، هناك شلل دماغي، هناك حركية، هناك سمعية بصرية. التهيئة البيئية التي تعمل عليها الوزارة عملت على حوالي 150 مدرسة تهيئة لذوي الإعاقة الحركية، وهذا غير كافي إذا 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 اطلعنا على أنه هناك حوالي 4000 مدرسة حكومية. لكن هناك أيضا تهيئة مطلوبة فيما يتعلق بتدريب المعلمين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية تحديدا. أيضا هناك مشكلة في غرف صعوبات التعلم. في هذا التحقيق كشفت عن وثيقة حصلت عليها من مصادر خاصة صادرة، هذه الوثيقة عن وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم. هذه الوثيقة تتحدث عن خلل كبير في 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 غرفة مصادر التعلم أو غرفة صعوبات التعلم في المدارس الحكومية. ترصد هذه الوثيقة تجاوزات تتعلق بمثلا صرف المخصصات المالية المخصصة لغرفة مصادر التعلم أو صعوبات التعلم في مآرب أخرى كالأنشطة المدرسية أو ما ذلك أو صيانة أو كذا، أن المعلم الموجود في هذه الغرفة غير مهيئ أو غير مدرب، أن ليس هناك تواصل بين معلم صعوبات التعلم أو معلم هذه الغرفة والمعلم الصف، ليس هناك تواصل مع الأهالي، ليس هناك أداة للتقييم والتشخيص. تخيل بأنه الطالب يدخل هذه الغرفة فقط لأنه من ذوي الإعاقة، يتم التعامل معه وقياس درجة إعاقته ومدى شدتها بناء على وعي وخبرة المعلم فقط، ليس هناك أي أداة
أخصائي أو أداة
للقياس، أداة واقعية أو موضوعية كما تذكرها الوثيقة، ليس هناك أداة موضوعية لقياس ما هو بحاجة إليه هذا الطفل.
يوجد حالات أنس ضمرة رصدتها في تقريرك عن طلاب تركوا المدارس، يعني
بالضبط هذا التحقيق تتبعت مع أكثر من 20 شخص من ذوي الإعاقة، وثقنا معهم حرمانهم من حقهم في التعليم. أشكال الانتهاكات مختلفة، يعني هناك أشخاص منعوا من دخول المدرسة بشكل قطعي وواضح وصريح، هناك أشخاص كانوا مدموجين في مدارس متخصصة مثلا زي جمعية الحسين، عندهم تعليم دامج في سن مبكر، لكن بعد الصف الرابع الطالب بيطلع على مدارس حكومية أخرى، هون بتصير المشكلة. واحد من الحالات هاي بعد الصف الرابع انتقل لمدرسة حكومية في الصف الخامس، طالب زميله دفشه عن الدرج فراح شكل المدير انتبه انه هو بيمشي على عكازات كان.
تمام، يعني هناك الكثير من الحالات المرصودة.
تم فصله من المدرسة هذا الطالب بسبب إعاقته.
دكتور محمد، يعني هناك الكثير من الحالات وهناك الكثير من التحقيقات بخصوص هذا الموضوع، كيف ترد على هذا الأمر؟ فعليا كيف تتعامل وزارة التربية والتعليم مع هذه المخالفات، وهل فعلا هي تهتم بالقدر الكافي بهذا الموضوع؟
حقيقة أنا سمعت الأخ أنس بيحكي عن انتهاكات لدى طلبة من ذوي الإعاقة، وصراحة أدخل أكثر من موضوع اللي هو حكى عن
التهيئة البيئية وعن الحالات وعن وجود مختصين،
وحكى عن طلبة من فئة صعوبات التعلم والإعاقات الأخرى اللي هي إعاقات حركية السمعية البصرية الذهنية بطء التعلم واضطرابة النطق. حقيقة أنا يعني راح أرجع وأؤكد على موضوع اللي هو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 رقم 20، والذي ينص يعني بشكل واضح يجب تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لجميع الطلبة دون استثناء بغض النظر عن إعاقاتهم، ولكن أشار إلى أنه كل حسب قدراته، بمعنى إحنا عندنا فئات ذوي الإعاقة.
نحن لدينا دكتور الأستاذة لارا ياسين، ونحن تحدثنا عن هذا القانون يعني بإسهاب، لكن فعليا نحن نتحدث من الذي يقيم
بس
الطلاب.
أنا عندي بس مداخلة بسيطة جدا لتصويب يعني ما ورد هذا على القانون. القانون القانون يلزم وزارة التربية والتعليم بقبول أي شخص من ذوي الإعاقة بغض النظر عن درجة إعاقته أو شدة إعاقته. هو لا يلزم المدرسة، نعم صحيح، لكن يلزم الوزارة. إذا تعذر على المدرسة قبولها، على الوزارة تأمين أقرب مدرسة أو بديل لهذا الطالب. فهو ملزم للوزارة وليس ملزم للمدرسة، نعم صحيح.
يعني الوزارة بالنهاية هي الجهة المسؤولة،
نعم،
وليست نعم. المدرسة المسؤول المباشر.
نعم بالتأكيد هي الوزارة طبعا من خلال المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم تتابع هذا الموضوع، موضوع قبول الطلبة دون استثناء بغض النظر عن الإعاقة. أرجع وأكرر بغض النظر عن الإعاقة، يعني لا يوجد عذر.
تمام. الآن كيف تتصرف الوزارة مع هذه الانتهاكات؟ كيف ستتصرف الوزارة فعلا مع هذه الانتهاكات؟ يعني نريد أمور عملية بهذا الصدد. يعني الحالات موجودة، ويعني عفوا أريد أن أقول لك المدارس فعليا غير مهيئة للأشخاص العاديين، فما بالك فئة ذوي الإعاقة. يعني المرافق الصحية غير مهيئة، التدفئة غير مهيئة، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة. ما هي جهود نحن نريد خطة عملية، ما هي خطة القادمة على الأقل إن لم يكن إنجازات إن لم يكن هناك إنجازات سابقة.
يا أختي فاطمة، هل إذا بدك تحدثي عن تسهيلات بيئية، يعني من ضمن الإنجازات التي تمت اللي هو تم تضمين كودة البناء الخاصة بالمدارس، بناء مدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بأن تكون مجهزة لاستقبال الطلبة من فئة ذوي الإعاقة. لما نتحدث عن كودة بناء احنا نتحدث عن مرافق صحية، نتحدث عن الرمبات، عن مسالح حديدية، نتحدث
طيب
عن
هذا الموضوع هو ضمن يعني ضمن القانون. يجب ان ترصد الوزارات ميزانية لذوي الإعاقة، هذا رقم واحد. اثنين، عندما يحصل انتهاك كيف ستساهم وزارة التربية والتعليم في محاسبة الأشخاص المسؤولين سواء داخل الوزارة او داخل المدارس؟
حقيقة احنا يعني
هل هناك يعني نظام او
بشكل عام فئة الطلب من فئة ذوي الإعاقة هم من فئة الطلب من ذوي التعليم العام العاديين من غير ذوي الإعاقة. فما ينطبق على فئة الطلب من ذوي الإعاقة ينطبق على الطلاب العاديين من غير ذوي الإعاقة. فهناك
طيب هو ينطبق
وزارة التربية والتعليم لديها جهة رقابية، لديها شؤون قانونية، لديها خط ساخن تستقبل أي ملاحظة واردة من الميدان بغض النظر عن أي نوع الملاحظة. ومن ضمن هذه الملاحظات إذا كان يوجد هناك انتهاكات، فوزارة التربية والتعليم لديها لجان تحقيق، لديها شؤون قانونية، يعني
لديها وحدة شؤون قانونية يمكن أن تنسق مع الحالات، صحيح؟
نعم نعم، تنسق مع الحالات، يتم تحقيق لجان تحقيق وتقصي الحقائق.
تمام، هذا ممتاز.
وضمن الأسس والقوانين المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم يتم الإجراء اللازم كل من حسب.
طب يعني أنا إذا كان عندي ابن مثلا تعرض لانتهاكه من ذوي الإعاقة، يتوجه مباشرة لوزارة التربية والتعليم وهي حسب الشكوى بتفتح تحقيق مثلا استنادا إلى لجنة الشؤون القانونية؟
لا شك الشؤون القانونية أن لدينا وزارة التربية والتعليم يتم تشكيل لجنة من سواء كان فريق من الشؤون القانونية بالإضافة للإدارة المعنية. فإذا كان الطفل من فئة ذوي الإعاقة يخص فيه إدارة التربية خاصة سابقا أو حاليا إدارة التعليم، يتجه فريق متخصص سواء كان فني ولا فريق من الشؤون القانونية يتابع هذه الحالة الحيثياتها ويتقصي الحقائق. وفي حال تم إثبات هذه الحالة يتم إجراء العقوبات أو الإجراءات القانونية اللازمة لكل حالة.
تمام، شكرا لك دكتور محمد الرحامنة، كنت معنا، إلى اللقاء.
كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم إنك موجود كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم إنك موجود
نعود إليك أنس ضمرة معنا في الاستوديو، ما تعقيبك على يعني فكرة وجود لجنة قانونية، يعني هل تعتقد أن هذه اللجنة في الوزارة تتابع فعلا حالات الشكاوى؟
أنا بدي أحكي، بدي أرجع من عند الأستاذ لارا من لما بلشت وحكت عن التشريعات. إحنا حرفيا في الأردن أحسن حدا بحط تشريعات. قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هو يعني بدي إذا 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 بدي أكون متحمس بقدر أحكي لك، هو بتفوق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قانون فخم بمعنى الكلمة. أوكي، لكن متى المشكلة؟ مش بالقانون أو مش بالنص القانون، المشكلة بالتنفيذ هي دائما. فمثلا عن
يعني نتكلم عن ضعف تنسيق مثلا بين الجهات المؤسسات
بالضبط. القانون في نص ملزم، هلا إذا بتفتح هاي القانون في نص ملزم أولا بيحكي إنه خلال سنة من إقرار هذا القانون لازم وزارة التربية تكون أقرت خطة الدمج الشامل بالتنسيق مع المجلس الأعلى. الخطة أنا عندي معلومات إنها تقريبا شبه جاهزة، لكن حتى الآن لم تقر هذه الخطة. هاي مخالفة قانونية أولى، يعني هاي لوزارة التربية
تأخر عن الموعد مبدئيا.
ثانيا، وهذا مش اتهام أنا بوجهه للوزارة، هذا سؤال أنا سألته لأمين عام الوزارة أوكي ولمدير إدارة التربية الخاصة هناك، إنه هل تم محاسبة أي من مدراء المدارس عن رفضه لأي قبول لأي شخص من ذوي الإعاقة؟ ما كان في أي محاسبة. فالفكرة بأمان العقوبة، طالما العقوبة آمنة ما في عقوبة، سهل إنه يصير الانتهاك. والحجة دائما هي إنه مدارسنا مش جاهزة، مدارسنا معظمها مستأجرة وهكذا. المشكلة الثانية اللي هي أنا بعتقد إنها مشكلة رئيسية بكل ملف ذوي الإعاقة، التوعية. إذا إحنا المدير المدرسي واعي والمعلم موعى أوكي،
ذوي الإعاقة نفسهم موعى، وهذا صراحة الهدف من البرنامج،
وأهليهم واعين بحقهم وحق أطفالهم في التعليم تحديدا. ليه؟ لأنه التعليم هو مشكلة، المشكلة الأولى اللي حتواجه أي شخص من ذوي الإعاقة. بعد ذلك حتبلش تراكمي على هاي المشكلة مشكلات أخرى فيما يتعلق مثلا في العمل. بعد كتاب حق الحصول على المعلومة لديوان الخدمة المدنية، بدي أشوف أنا مخرجات الأردن في التعليم فيما يتعلق من ذوي الإعاقة، فبدي أشوف كم حدا مقدم على ديوان خدمة، اللي هي أي إجراء سليم بيعمله أي أردني بس يخلص الدراسة بيروح على ديوان خدمة يقدم عشان يأخذ وظيفة. فبدأ أشوف كم عدد الأشخاص ذوي الإعاقة اللي على الويتنج اللي بيستنوا الوظائف.
ولدينا حالة بالمناسبة بالضبط. سواء يعني نظام الخدمة المدنية أو المؤسسات الأخرى من جامعات يعني حكومية، لدينا حالات يعني سندرجها بعد ذلك تتحدث عن طلاب دكتوراه يطالبون بحقوقهم، لكن لا يوجد من يستمع يعني ولا يوجد من يلتفت.
في هاي المعلومات اللي طلبتها من الديوان، والديوان خدمة أجابوا على الطلب، 1900 شخص فقط هم اللي على الويتنج ليست اللي بيستنوا وظائف، بس 1900 شخص، معظمهم من الإعاقة البصرية والسمعية اللي هم مدموجين اوتوماتيكيا قبل ما الوزارة تشتغل على الدمج. فالفكرة
لأنه دمجهم أسهل من باقي الفئات،
لأنه تاريخيا هم بندمجوا في المدارس الصم وإلهم مدارس خاصة تحديدا، المكففين في مدرسة في كذا مدرسة إلهم خاصة، فمشاكلهم شوي أسهل. المشاكل الأصعب والتحدي الرئيسي الكبير اللي مع ملف ذوي الإعاقة هي الإعاقة الذهنية بشكل رئيسي، واللي عددهم بالمدارس الحكومية من أصل 1,200,000 أو 1,300,000 طالب في المدارس الحكومية، 130 طالب فقط من الإعاقة الذهنية. من كل الإعاقات عم نحكي عن 1,600 طالب، إذا بدنا نجمع صعوبات التعلم عم نحكي عن 23,000 طالب. هاي الأرقام بالمقابل بتقدير سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عم بقدر الأشخاص ذوي الإعاقة منهم في سن التعلم حوالي 350,000 إلى 400,000، 23,000 فقط اللي منهم بتلقى تعليم. بتخيلي كمية الناس أو حجم الناس اللي خارج المؤسسات التعليمية وبعد ذلك مستقبلهم. أنت شخص غير مدرب، غير مؤهل، مش متعلم،
محكوم عليه بأن تنتهي حياته قبل أن تبدأ،
شخص غير مستقل تابع لأهله.
شكرا لك أستاذ أنس. سنعود إليكم مستمعينا بعد فاصل قصير.
ما تقطع عني الهوى، لا تزيدك كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى، لا تزيدك كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر أبدا تسمعني وتحكيلي، ما إذا فيك
العودة إليكم مستمعينا، ومعنا على الهاتف المحامية بثينة فريحات، مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية من المركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا بك.
أهلا وسهلا.
الآن فئة ذوي الإعاقة أستاذة بثينة هي فئة تحتاج إلى عناية خاصة، ويعني تقول الإحصائيات أنها الظلم أو مش الظلم، مقدار الانتهاك الواقع على هذه الفئة يمكن أن يكون أكبر، لأنها فئة لا تستطيع في كثير من الحالات أن تدافع عن نفسها. في المركز الوطني لحقوق الإنسان أريد منك بعجالة أن تعرجي على أهم القوانين التي اهتمت بحقوق ذوي الإعاقة، والأهم كيفية تقديم الشكاوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان وكيف يتعامل معها، وما إذا كان هناك يعني أرقام أو إحصائيات لهذه الشكاوى.
بداية اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان باسم المركز الوطني إلى إذاعتنا الكريمة لاهتمامها بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. المركز الوطني وهو مؤسسة وطنية معنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن، فيستطيع أي إنسان مقيم على أراضي المملكة أن يتقدم بشكوى. هذه الشكوى تتضمن ما هي الانتهاكات التي تعرض لها هذا الشخص، آلية تقديم الشكاوى من خلال الفاكس أو الإيميل أو الحضور شخصيا أو من خلال الخط الساخن الموجود، بنقدر نستقبل شكوته على مدار الساعة.
وكيف يتعامل المركز مع هذه الشكوى؟
بعد التحقق من صحة هذه الشكوى واستكمال كافة الأوراق الثبوتية اللي بقدمها المشتكي لإثبات على صحة شكوى، نستطيع متابعة هذه الشكوى من خلال متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة، من خلال مخاطبة الكتاب الرسمي للجهة المنتهكة الحق. عندما نتلقى الرد قد يقتنع المركز به وقد لا يقتنع، لكن جميع الجهات يبذل قصارى جهده لرفع الانتهاك عن هذا الإنسان.
مخاطبة المؤسسة ذات العلاقة هو يعني يندرج تحت صلاحيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولكن تحت حق الحصول على المعلومة، وحق الحصول على المعلومة هو متاح للجميع. فما المميز في دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في مخاطبة هذه الجهات؟
طيب أشكرك ستي. إحنا بالمركز الوطني بإن قانون خاص اسمه قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، دورنا دور رقابي ودورنا يسعى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فبالتالي نستطيع أن نخاطب الجهة ذات العلاقة ومنظمة الجهة بالرد على كتابنا، وتحديد ما من خلال كتابنا بيتم تحديد الانتهاك أو أنه بنطلب التحقق من صحة المعلومة التي وردت للمشتكي بأن المدعي.
يعني هل يتم بعد أن يعني يتم تسجيل الشكوى تخاطب الجهات المعنية وانتظار الرد طبعا، هل تعودوا إلى المشتكي وتخبرونه بنتيجة تقديمه للشكوى، وهل فعليا هناك نتيجة يعني ملموسة، وهل هناك أرقام لشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة؟
طبعا المشتكي من حقه بأي وقت أنه هو يستفسر عن تقديم الشكوى، ما هي الإجراءات المتخذة من قبل المركز حيال الشكوى اللي هو اتقدم لها. طردنا العديد من هذه الشكوى من المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لها حق في العمل والتعليم والصحة وغيرها من غيرها من الحقوق المنتهكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا من خبره ما هي الإجراءات المتخذة وما هو مضمون الرد من الجهة المعنية.
تمام. لدينا حالة وهي حالة لا شخص يعني من طلاب الدكتوراه أو من خريجي الدكتوراه، ومعه أيضا الكثير من الخريجين، قاموا باعتصام وطالبوا جهات كثيرة وخاطبوا أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان دون الحصول على رد. كيف تردين على ذلك؟ وذلك كان يعني قبل منتصف شهر 10، يعني الاعتصام تقريبا صار في منتصف شهر 10 وهم خاطبوا المركز قبل ذلك.
طيب ستي، احنا الشكاوى احنا متابعها بشكل سري، غير مصرحين بالاعلان عن اسماء المشتكين، لكن هي بحق اي مواطن انه يقدم شكوى لعنا. متى ما قدم تاريخ من تاريخ تقديم شكوته الى الحق في الحفاظ على سرية المعلومات اللي تقدم لنا فيها، ونعطي ما هي الاجراءات المتخذة حيال هذا الشكوى.
تمام. هذا الشخص يقول انه يعني لم يحصل على رد. لماذا لم يحصل على رد منذ يعني قبل شهر 10؟
كان هو بإمكانه هو يراجع المركز ويتأكد ما هي الإجراءات المتخذة. قد تكون الشكوى قيد المتابعة والتحقق من صحة الشكوى. المشتكي يتقدم بالشكوى لكن لدينا إحنا الإجراءات المتخذة حتى نتقدم من صحة الشكوى. مثلا في عندك مواطنين من حملة شهادة الدكتوراه بتقدموا للشكوى للمركز الوطني، لكن إحنا من حقنا إنه نتأكد من صحة المعلومات اللي وفرنا إياها المشتكي، هل هو تم انتهاك حقه بسبب الإعاقة أم كان تمييز على أساس الإعاقة أم بطلب الحصول على عمل. هنا بيختلف الموضوع، إذا كانت والله كان في تمييز على أساس الإعاقة أو بسبب هذا انتهاك واضح، لكن هل هو كان طلبه من المركز هو الحصول على فرصة عمل في أحد الجامعات أو في جامعة معينة، هنا اختلف الموضوع. فبالتالي إحنا لما تردنا أي شكوى يتم التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات. بإمكان أي مواطن أنه يرجع ويسأل عن شكوته اللي هو يتقدم فيها لدى المركز، والمركز إلى الحق في الرد على طبعا وبيان الإجراءات المتخذة حيال أي شكوى.
أستاذة بثينة، معنا في الاستوديو الصحفي أنس ضمرة، يود أن يعلق قليلا على ما قلتي.
تفضل.
مساء الخير.
مساء النور.
عملت على تحقيق خلال الفترة الماضية يوثق حرمان أشخاص من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم. المشكلة الرئيسية التي تواجه الأهالي هي أنه ما عندهم خلفية قانونية أو ما عندهم الوعي الكافي بحقهم أو حق أبنائهم في التعليم. يعني دائما الإجابة كانت أنه أنا ما بعرف وين أروح أشكي، ما بعرف كيف أشكي. بعدين عبء الإثبات كبير، يعني الأب مش هيقدر يأخذ ورقة من مدير المدرسة، مدير المدرسة يحكي فيها أنه أنا رفضت هذا الطالب فلان الفلاني لأنه من ذوي الإعاقة. هل عبء الإثبات على المركز الوطني ولا على مقدم الشكوى بشكل رئيسي؟ وثانيا، هل وصلكم شكاوى من هذا النوع تتعلق بحرمان من حق في التعليم في المدارس الحكومية بشكل أو بآخر؟
أشكرك.
وبعد ذلك إيش الإجراء اللي بصير على هذا النوع من الشكاوى؟
صحيح، أشكرك، كل اللي تفضلت فيه صحيح. حتى إحنا بدنا نفرق بين نقطتين. في إشي بنسميه إحنا الرفض، رفض واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وفي عنا استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هسا تقديم الشكوى بحق لأي مواطن إنه يقدم هذه الشكوى بإمكانه، عشان هيك إحنا في عنا الخط الساخن، فبيقدر أي مواطن من خلال الخط الساخن على مدار الساعة بيقدر يقدم شكوته. هلا ممكن ما يكون في عنده إثبات على صحة شكوته، فهذا الأمر بيتم التحقق من صحة الشكوى من قبل فريق متخصص في التحقق من صحة الشكوى وتقصي المعلومات. في كمان المركز بيقوم على رصد واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. الرصد اللي إحنا بنرصده كثير، في حالات رصدناها بيتم رفض تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم، بيكون في تمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، أو بيرفضوا يتم تسجيلهم في المدارس بسبب الإعاقة برضو. هذا كمان إحنا رصدنا حالات كثيرة، وفي حالات بيتم تحليل وإعداد التقارير. لما إحنا نرصد واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان واقعهم في العمل أو في التعليم أو في الصحة أو في الدمج أو في حقوقهم بشكل عام، بيتم إعداد تقرير رصد عن واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا الرصد بيتسجل إلى تقرير، التقرير بالرفع إلى رئاسة الوزراء، بالرفع إلى وزارة العمل، بالرفع إلى وزارة التربية والتعليم، بالرفع أيضا إلى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بتقدم هذه التوصيات من أجل، وهذه التوصيات تتضمن تفعيل تشريعات زي مثلا تفعيل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هي الكوتة إلهم، بتضمن رسم سياسات، بتضمن إنه يكون في دور رقابي على أصحاب العمل بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بتضمن نشر البرامج التوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة أو لأصحاب العمل بحقهم في العمل.
تمام.
هذه التوصيات يعمل المركز على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة، لكن هذا الواقع اللي تفضل فيه هو صحيح 100%. هذا للأسف الشديد موجود واقعهم في انتهاكات لحقوقهم كثيرة، وسجل المركز واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن تقريرهم السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن عبر السنوات الماضية، وكان آخرها تقريره في عام 2018.
تمام، شكرا لك دكتورة أستاذة بثينة فريحات، كنت معنا من المركز الوطني لحقوق الإنسان. شكرا.
شكرا لكم.
هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند.
هيقطعوك وتعملوك. تمل يفشلوا في بكت وبيزهقوا وما تزعلش دعالي كل كلام عالفاضي لو غرقوكم لو حاقوكم.
للوقوف على كيفية تقديم الشكاوى من الناحية القضائية معنا المحامي علي صليبي من مركز العدل للمساعدة القانونية. أهلا بك.
يا هلا ستي. يا هلا. مساء الخير.
مساء النور. حلقتنا اليوم عن الأشخاص ذوي الإعاقة، نريد منك أن تحدثنا عن طريقة اللجوء إلى التقاضي في حال حصول تمييز ضد ذوي الإعاقة خاصة في مجال العمل. يعني
الله يعطيك العافية ستي. أولاً حاب أعرف أن مركز العدل المساعدة القانونية إحنا بنقدم خدمات التمثيل القانوني للأشخاص غير القادرين على توكيل محامي، وهذا أكيد
شيء مهم جدا طبعا
بشكل كبير الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا إحنا بالنسبة أول إشي بدي أحكي إنه إحنا كمركز إن شاء الله بداية هاي السنة رح ننتشر بجميع أنحاء المملكة، نقدم محاضرات توعية للأشخاص ذوي الإعاقة عن أهم يعني القوانين من حقوقهم من كيفية الشكوى.
طبعا هي التوعية هي الأساس للتحرك باتجاه حقوقي يعني.
بالضبط، لأنه إحنا يعني واكتشفنا، أنت عارف إنه يعني حتى الشكاوي لها مدد، حتى تقديم الشكاوي برضو لها مدد قانونية.
كيف يلجأ بالضبط شخص تعرض لتمييز إلى القضاء؟
قانون مميز بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم بالنسبة لآلية الشكوى. طبعا الآن بعد ما صدق جلالة سيدنا على التعديلات 19/5/2019 يقدروا الأشخاص أنهم يروحوا يقدموا دعوة مطالبة بحقوقهم أو أي مخالفات تصير في مكان العمل. ولازم يعني إذا كان المطالبة بالأجر أو العمل الإضافي أو غيره يجب على المحكمة أنها تفصل فيه خلال 3 أشهر. لكن هذا إشي كويس يعني بالنسبة للعمال، لكن قبل هذه الخطوة بيقدر أي شخص يتعرض لتمييز بالعمل أو يتم رفضه أو يتم محاباة شخص آخر أنه يقدم شكوى داخل وزارة العمل أو أي مكتب عمل يكون قريب منه إذا كان في محافظات أخرى غير العاصمة.
يعني مثلا شخص سؤال عن وضعه الصحي خلال مقابلة العمل، عندما ترى شخص ذوي إعاقة تسأل عن وضعه الصحي، فيعني هل هناك نية مبيتة، يشعر الشخص ذوي الإعاقة أن هناك نية مبيتة لاستبعاده من الوظيفة؟
ما أتوقع راح يتم تسجيلها كمخالفة في وزارة العمل أو يتم متابعتها، يعني ممكن يتم متابعتها بشكل أدبي بين وزارة العمل وأصحاب العمل.
من خلال يعني عملك في مركز العدل، هل استقبلتم شكاوى من ذوي الإعاقة؟ وما يعني نوع يعني الإعاقات أو
يعني كانت يعني في فصل تعسفي كان موجود فيه، وكان في أشخاص يعني في تمييز بالأجور، وهذا إشي برضو غلط ونص عليه القانون، يعني هاي تعتبر برضو مخالفة وتتحمل المسؤولية وزارة العمل، يعني اللي هي المفروض أنها تتابع هاي الشكاوي حتى بدون متابعة، المفروض أنه يصير
هناك مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعنا أستاذ لاري ياسين منهم. ما يعني كيف ساهم هذا، يعني كيف تفعلون هذه المذكرة فعليا على أرض الواقع؟
احنا المفروض يعني حسب المذكرة انه اي حالات او اي شكاوي يتم تحويلها هنا الى مركز عدل، واحنا برضو نتخذ الاجراءات القانونية من خلال المحامين الموجودين في عياداتنا.
يعني اذا شخص الان تعرض لتمييز تمام او اساءة لفظية او جسدية او عنف نفسي او لفظي او جسدي، كيف سيتصرف؟
بين ذوي اعاقة بالعكس حتى بقانون العقوبات يعني اجت عقوبة مغلظة.
هي تغلظ العقوبة في حال وقع الجرم على شخص من ذوي الإعاقة. طيب
فإحنا يعني هذا الموضوع موجود، يقدر يقدم شكوى بالمركز الأمني لأنه هو الاختصاص، لأنه هو اختصاص محكمة جزائية، يقدر يقدم شكوى بال
هذا العنف الجسدي ولا فقط اللفظي؟
لفظي، في ذم وقدح وتحقير، وفي عليه تعويض برضو، في عليه تعويض مادي.
يعني يستطيع أن يتابع المركز الأمني ثم المحكمة الجزائية إذا كان في
عنف نعم بعد ما يجلب الأطراف يتم تحويل المدة العام والمدة العام يحول المحكمة المختصة
والتمييز يعد عنفا يعني أم ماذا ضمن أي يعني بند من بنود القانون
يعني حسب القضية كل قضية راح تأخذ شكل خاص يعني لكن حسب ما يعني في شيء تمييز ممكن يكون اختصاص وزارة عمل وفي تمييز إذا كان في بشكل قاسي ممكن يتحول إلى قضية قدح أو تحقير وهاي برضو ممكن تتحول إلى محكمة جزائية
تمام شكرا نعم. لك أستاذ علي صليبي كنت معنا من مركز العدل شكرا لك
أهلا وسهلا
لسه في الأيام أمل مستنين طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها لسه للأحلام بأيام كملينها طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه لسه في الأيام أمل مستنين.
بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية حلقتنا عن حقوق ذوي الإعاقة في العمل والتعليم. نلقاكم في الحلقة القادمة راجين لكم أمنا وحرية دائمين في وطن على قدر ما نرجو وبقدر ما نحب. كان معكم من الإعداد والتقديم فاطمة وشاح ومن الهندسة الإذاعية محمد عبد الله. دمتم بخير وحرية.